قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله قل إن كان آباؤكم، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس فيها على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الباب باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية من سورة البقرة. هذا الباب وما بعده هو في بيان أفراد التوحيد، في بيان بعض أفراد التوحيد، و يتعلق بأعمال القلوب، حيث ما سبقه كان من أعمال الجوارح التي هي مرتبطة بالقلوب، فهي من أعمال الجوارح متعلقة بالقلوب، ثم الآن سيبدأ في أعمال القلوب والتي لها أثر في أعمال الجوارح. وهذا أمر مهم يجب تصوره، وهو أن العمل لا يأتي ولا ينبعث إلا من نية، لا يأتي وينبعث إلا من نية، وعقدة تكون في القلب، و عليه فإن أعمال الجوارح مرتبطة بأعمال القلوب، وأعمال القلوب لها آثار في أعمال الإنسان، ولذلك كان بحث من يبحث في أن هناك إنسان آمن ولم يعمل من أعمال الجوارح شيئا هو طرد من الخيال، لأنه لا يمكن أن يتحقق أو يوجد إيمان دون عمل، لأن التلازم بينهما لا ينفك، فلا يوجد لا في شريعة الإسلام ولا واقعا أن هناك من يكون مؤمنا بالله موحدا عابدا لله عبدا لله وهو لم يأمن من أعمال الإسلام قط. لا يتصور وجود اعتقاد بدون عمل. هذا تصور ذهني نظري يوجد في الأذهان ولا يوجد في الأعيان. وكذلك ارتباط أعمال الجوارح بالقلب ارتباط متلازم إلا ما وقع على سبيل الخطأ الذي هو ضد القصد والحق وهو ليس محله البحث. فعلم حينئذ أن أعمال الجوارح لها ارتباط بأعمال القلوب وأعمال القلوب لها آثار في أعمال الجوارح ولا ريب. وهذا الباب الذي بعده كلام وشروع لذكر العبادات القلبية وما يجب أن تكون عليه. فبعدما ذكر التوحيد الواجب في أعمال الجوارح ذكر التوحيد الواجب في أعمال القلوب وذكر واجبات التوحيد ومكملاته وما يجب عليه أن يكون عليه قلوب أهل التوحيد وكيفية إفراد الله تعالى وتوحيده وتعظيمه بهذه القلوب. وعنوان الشيخ لهذا الباب باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا متعلق بالمحبة. ومن ترجمة الباب يتبين لك أو تقف على أمرين أن المؤمنين محبين لله وأن المشركين محبين مع الله يحبون مع الله. فمن بداية الباب من هذه الآية تقررت حقائق. الأولى وجوب إفراد الله بالعبادة وهي بعبادة المحبة. اثنين أن محبة الله أعظم ما تكون في قلوب المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله. ثلاثة أن من أحب مع الله غيره فقد أشرك وجعله ندا لله. المراد بالمحبة هنا هي محبة العبادة وهي المحبة التي فيها تعلق القلب بالمحبوب بما يكون معه امتثال للأمر رغبة واختيار رغبة إلى المحبوب واجتناب النهي رغبة واختيار. إذن المحبة التي هي محبة العبادة هي التي معها امتثال الأمر رغبة واختيار واجتناب النهي رغبة واختيار. فهي محبة القلب الجامعة بين الرغب والرهب بين الطاعة والمسارعة في مراضي المحبوب والبعد عما لا يحب المحبوب. والموحد ما قام في قلبه التوحيد إلا محبة لله ولا يحقق العبد أفراد التوحيد إلا بما وقر في قلبه من محبة الله. وما خالط قلبه من حب الله وهذه المحبة ناتجة عن معرفة كمال ربوبية الله وأنه المنعم المربي له بالنعم المالك له الخالق له فأوجب ذلك محبته وأدى ذلك إلى عبادته. العبادة في اللغة ترجع إلى أصلين عظيمين تعرفون ما هما؟
الذل
ايوه كمال الذل وكمال الحب. العدل هو من احب وذل، اذل نفسه لمحبوبه واحب اذل نفسه لمعبوده واحب معبوده. وهناك ابيات جميله لا اذكر كلها الان مما جاء فيها الامام ابن القيم رحمه الله يقول: وعباده الرحمن غايه حبه، مع ذل عابده هما قطبان. إذن عبادة الرحمن غاية حبه، غاية الحب مع غاية الذل، هما قطبان. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وكيف هذه العبادة تكون؟ ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان، إنهما له أصلان. لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأرض، إلا الذي قامت به الأصلان. وهذا كلام نفيس جدا، دل على أن العبادة بعد ما هي كمال الحب بعد كمال الذل لا تكون إلا بكمال الاتباع. ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. الإنسان لا بد أن يكون متبع لأمر الله ورسوله، لا لأمر هواه وأمر الشيطان. وإذا اتبع العبد هواه فهو عبد لهواه. كمال الحب ينتج كمال الطاعة. أنت إذا أحببت شيئا حبا عظيما ألا تطيعه؟ بلى. إذا أحب الرجل زوجته حبا عظيما وأحببته هي حبا عظيما أطاعت فيما أمر واجتنبت ما نهى عنه. فالمحبة تولد الطاعة، الذي قال الله: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. لأن المحبة حقيقتها تتمثل في الطاعة. طيب، أيضا كمال الذل يوجب الطاعة، أليس كذلك؟ كمال العبود كمال الذل يوجب طاعة المذلول له. فأنت إذا كنت متذلل لشخص خاضع لشخص يعني هذا تطيع أمره، أليس كذلك؟ قد تكون ذليلا لشخص لكن لست محبا له، أليس كذلك؟ وقد تكون محبا لشخص ولست بذليل له، أليس كذلك؟ إذا قد يسترق، وكل واحد منهما موجب لماذا؟ موجب للطاعة. فبالله عليكم كيف إذا اجتمع، كيف إذا اجتمع كمال الحب مع كمال الذل؟ أنتج كمال الطاعة وكمال الانقياد وكمال العبودية. ولذلك ما عفى الله عبد قط إلا بنقص في حبه لله أو نقص في تعظيمه لله وذله وخضوعه لله. ولذا قال نوح لقوم: ما لكم لا ترجون لله لله والذل له. وما يعصى الله قط إلا بهذا. ولذلك قال السلف قديما: لا تنظر إلى صغر ما عصيت، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. وهذه الناحة إلى هذا المعنى الذي هو حقيقة العبودية تتمثل فيه. المحبة هي أصل كل حركة من حركة الإنسان. إلى الشكر. والمحبة هذه لا تحد بشد، والشدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من قولنا المحبة، ولا تحد بأوضح من قولنا المحبة، هي تدل على نفسها. سبحان الله، المحبة أفضح من كلمة حب، أليس كذلك؟ الحاء حرف من حروف، من أي منطقة من فمك تخرج؟ حاء من الحلق، صحيح؟ والباء من الشفتين، فاستوعبت الفم كله والحروف كلها. وكان المحبة تستوعب كل شيء. ثم قيل استخدمت جعل على حركة ايش؟ الضمة، مطهورة الحاء، صح ولا لا؟ مطهب هذا تأكلون ويأكله دجاج، على حسب مراد الحب بالحاء. والضمة أثقل الحركات، لأن الحب أثقل ما يكون في القلب. لكن انظر اسم المفعول منه ماذا؟ ها محب، محب، محب اسم الفاعل، وقال محب كذا اسم المفعول. والفتحة أخف الحركات، لأن المحب أخف ما يكون على القلوب وأخف ما يكون على الألسنة. وهذا من جمال اللغة واستيعابها لدلالة معانيها بألفاظها. الحب، الحب في اللغة يدور على معاني أربعة، وكلها ترجع إلى أصل الصفاء والنقاء. فيقولون لصفاء الأسنان وبياضها ونضارتها حبب الأسنان، يعني بياضها وصفاؤها ونضارتها. وتقول العرب أيضا حبب الماء وحبب الكأس، وهو ما يعلوه ويظهر منه. وحبب الماء يعني حب الماء ظهر. وتقول أيضا حب البعير وأحب البعير، بمعنى أقول وأحب البعير بمعنى ماذا؟ بارك ولم يقم، فهو معناها أيضا اللزوم والثبات. تلك عليه من فلاة ضربا، ضرب بعير السوء إذا أحب. يقول الشاعر تلك عليه من فلاة ضربا، ضرب بعير السوء إذا أحب، يعني إذا برك. والرابع اللب، ومنه حبة القلب، يعني لبه وداخله. ومن المعاني أيضا حب الماء، حب الماء، حب الماء يعني أمسك الماء وحفظه الإمساك. وقالوا للوعاء الذي يمسك الماء حب الماء، يعني الذي يمسك الماء. معي أنتم؟ تبين لنا أن هذه الكلمة تدل على الصفاء والنقاء والنظارة والعلو والظهور واللزوم والثبات والحفظ والإمساك واللب وأصل الشيء. وهذه محبة الله في أصل كل شيء، اللب، لأن أصل معنى العبادة لله، أصل معنى أن يكون الإنسان عبدا لله، يدخل في أصل الإسلام. والمحبة لله لا بد أن تعلو وتظهر فوق كل محبوب، ويجب أن تكون بيضاء صافية صاف نقية ناضرة جديدة متجددة في القلوب. ولا بد من هذه لهذه المحبة من لزوم القلب واستقرارها فيه، ولا بد للقلب من حفظ هذه المحبة والتمسك بها لحفظ الوعاء للماء. فدلت معاني اللغة على معاني الشرع، وهذه تبين أن أعظم عبادة يمكن أن تقوم في القلوب هي محبة العبودية المستلزمة لكمال الخضوع، كمال الطاعة لإيثار الله على غيره. ومتى ما صرف العبد هذه المحبة، محبة العبادة إلى غير الله، كان مشركا بالله، كان متخذا ندا بمحبة التعلم والتعظيم التي هي أصل دين الإسلام، وبكمالها يكمل وبنقصها ينقص. إذن المحبة، محبة العبادة، هي تعلق القلب بالمحبوب بما يكون معه امتثال للأمر رغبة واختيارا، أو اجتناب النهي رغبة واختيارا. ما هي أنواع المحبة؟ أنواع المحبة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة ومحبة مختصة. وإيش بتقول؟ محبة هي محبة عبادة، ومحبة هي محبة طبيعية جبلية. أما المحبة الطبيعية الجبلية أو المحبة المختصة، حب الجائع للطعام وحب الوالد لولده والولد لوالده، محبة الأنس والألفة كمحبة الشريك التجارة أو الزمالة أو غيرها، هذه محبة لا تستلزم تعظيما، لا تستلزم دخول المحبوب في القلب والتقرب إليه والسعي في مراضيه رغبة ورهبة. فهذه من الأمور الفطرية، وبذلك يتبين غلط من مات بموالاة المشركين من اليهود والنصارى، من بعض المنتسبين إلى العلم من المعاصرين، مستدلا بأن الله أحل الزواج من الكتابيات، والزواج يعني محبة ومودة، وعلى هذا فلا يوجد، وعلى هذا لغى من أجل هذه الشبهة الساقطة جميع ما ورد من الآيات والأحاديث في موالاة في معاداة أهل الإجماع من اليهود والنصارى. يتبين لك أن من قال بهذا لم يفهم الفرق بين محبة العبادة التي هي الموالاة والمحبة الطبيعية الجبلية كمحبة الوالد والوالدة والزوج والزوجة، وبين محبة العبادة التي هي متعلقة بالولاء والبراء. أما المحبة الخاصة، المحبة الخاصة أو محبة العبادة، فهي ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة مع الله. محبة الله ذكرت لكم أمرها، ومحبة مع الله، محبة في الله، وهي ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولا يجد أحد حلاوة الإيمان، ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، ها؟ هذه كلها محبة في الله، محبة في الله. وأيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، هذه أيضا محبة في الله. أعظم محبات في الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي شرط من شروط الإيمان، وقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، ما هو المراد به؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من الغلط أن تظن أن المنفي هنا كمال الإيمان المستحب، نصح أن المراد نفي كمال الإيمان المستحب، بل هل المراد نفي أصل الإيمان؟ لا، إنما المراد نفي كمال الإيمان الواجب. فإذا لم يكن الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدي وولد والناس أجمعين، فأنت تأثم بهذا، فأنت عاصم لله. ما هو مراتب من مراتب الإيمان الكامل؟ لا، من الإيمان الواجب، لكنه ليس أصل الإيمان، بمعنى أن إذا لم يكن هذا ذهب الإيمان كله. ومحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم على محاب النفس، وذلك لأن من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولده ووالده والناس أجمعين فأنا لا يحب الله حتى ذلك. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة في الله، ويجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أي شيء آخر. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستوجب طاعته، ولك جاءت آية المحي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه المحبة تضع الله بالعمل، فإن قدم محبة هؤلاء ولده ووالده والناس على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ناقصة، لأن المحبة محركة وباعثة. مثال ذلك، لو أن الشاب أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم أمره في إطلاق اللحية وإعفائه، فقال له والده: لا تفعل، لا نغضب عليه، لا نرضى به. فحرق لحيته طاعة له، فهذا ممن قدم والده على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجوز. لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. وايضا لو ان رجل تزوج كما قال ذاك قديما: وإذا رأتني بشعيرات التي في عارض طلبت مني إزالة لحيتي أو لا زواج وقد أطاعوا أمره وأنا الذليل أجر ذيل الخيبة، فإذا رضخت وصار وجهي ناعما والمضيع سنة إلى آخره. فإن هذا مما قدم محبة الزوجة على محبة الله ورسوله، وهكذا الأمثلة في ذلك كثيرة. وكلكم يعلم ما ابتلي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تعذيب وقتل، حتى يقال لأحدهم: أتود أن محمدا مكانك؟ فيقول: لا والله، ما وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع بالشوكة. ويتحمل هذا الألم والتعذيب والقتل والتقطيع، ويقول: هذا أهون من أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. دل على عظم محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: فأثابهم غما بغم، فأثابكم غما بغم. تعرفون كيف دلت هذه على عظم محبة الصحابة للنبي؟ من نعمة الله على الناس أن الله يبتلي العبد بمصيبة، فإذا ابتلي بمصيبة بعدها خصص ما بعدها ما قبلها. الصحابة بلوا في غزة أحد بمصيبة الهزيمة، فحصل هم، فابتلوا بمصيبة أعظم في قلوبهم من الهزيمة، وهي خبر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقتله. فهذه المصيبة أنستهم مصيبة الهزيمة، دل هذا على أن تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم تعلق، حتى أنساهم مقتل أولاده وإخوانه وأهليه وما حصل من كل شيء من جراء الهزيمة. كل ذلك كما قالت تلك المرأة: كل مصيبة دونك يا رسول الله احترف، يعني أمر بسيط. فلما حصل في قلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل غم عظيم نسوا به كل غم، فلما جاء الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق نسوا كل غم سبق، فنسوا الأمرين جميعا. وهذا فيه منة من الله عليه. لذلك دعا على الغم إصابة لكي لا تأسوا على ما فاتكم. المراد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في قلوب أصحابه أعظم من حصل على حتى في التابعين وأتباعهم، بل كان بعض التابعين يقوم من الليل ويقول يضرب قدمه ويقول أيظن أصحاب محمد أن يظفروا به دوننا، والله لننازعنهم عليه صلى الله عليه وسلم. وأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنا نكون معك فلا نلبس أن ننقلب إلى أهلنا فنشتاق إليك. لا إله إلا الله، فنشتاق إليك. فيأتي ذراع الصلاة يرى النبي صلى الله عليه وسلم وتقر أعينهم برؤيته، ثم إني تذكرت الجنة وأن الله عز وجل يدخلك تلك المقامات العلى في الجنة ونحن لا نبلغها، فكيف نراك يا رسول الله؟ ثم بعد اكتب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فما فرحت بشيء مثل أن يقول الصحابة. إذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، يجب أن يكون أحقا. في القلوب وحقائق في الجوارح وحقائق في اللسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومجده وذكره بالطرق المشروعة ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. لأن يقال حب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك نقيم المولد، نقيم المدائح الشركية كما في البردة وغيرها. إنما بالأمر أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من المحبة لله أيضا محبة الإخوان، أعني بالإخوان الأخوة الإسلامية التي تجب لكل مسلم. فإن المؤمن مطالب بأن يحب كل موحد، وهذه المحبة متساوية بقدر إيمان الشخص تكون المحبة، وبقدر طاعته تكون الموالاة. فالمحبة عندنا في الله تتجزأ للمؤمنين، فأنت توالي المؤمن على قدر ما فيه من إيمان، وتبغض ما فيه من شرك أو معصية أو بدعة أو تقصير ونحو ذلك. وأما المعتزلة والخوارج فقالوا بأن المحبة إما كاملة وإما معدومة، ما تتجزأ. وهو قول أهل الكلام أيضا وضمهم من مذهب الأشاعرة. قالوا المحبة لا تتجزأ، إما اهتمام كامل، محبة كاملة أو موالاة كاملة، معاداة كاملة أو موالاة كاملة. هذا غلط، لأن المؤمن يجتمع فيه، نعم أقول المؤمن يجتمع فيه إيمان ومعصية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يجتمع فيه صورة من صور الشرك الأصغر معصية وطاعة، تحب الطاعة وتبغض المعصية، وهذه تدل على أن هذا الدين دين لا يعرف حدية، دين لا يعرف غلو وأخطر في الأمور، بل دين الرفض يعامل الناس وينزل الناس بقدر منازلهم. فنحن لكن نحب العاصي لا نحب معصيته، نبغض معصيته، نبغضه بقدر معصيه، والمبتدع نبغضه بقدر بدعه، لكننا نحب ما فيه من السنة، نحب ما فيه من الإيمان وأصطره. ومن عجيب ما ابتليت به الصحبة الإسلامية اليوم هذا الإفراط والتفريط في هذا الباب، أو بعض المسلمين لا يعرفون التفريق بين هذه الأمور، بل يجعلون إما حب مطلق لهذا الرجل أو هذا الشيخ وعليه تكون الموالاة مطلقة، أو مباعدة مطلقة ومعاداة مطلقة، وكلا طرف الأمور ذميم مذموم. ومن عجيب أيضا ما تسمع أن بعضهم يقول أن يجعل المبتدع أعظم من اليهود والنصارى من كل وجه، ليس من وجه واحد، من كل وجه، ولا ضلال. كيف تسوي من عنده الإسلام وأصل التوحيد بالمشرك الذي يعبد غير الله والذي يقول إن عيسى إن الله ثالث ثلاثة؟ باطل. بل إن أهل الكفار لا شك أنهم تجدهم المعاداة الكاملة، والمبتدع لهم نوع موالاة ونوع معاداة. كنت في الأيام السابقة قبل أيام أكتب في بعض المسائل المتعلقة بإحكام الزشت، والآن بين يدي وقفت على الورقة الآن بين يدي أسلق لكم هذا المثال العملي لعلماء أهل السنة في التعامل مع قضايا الولاء والبراء لمن أخطأ وأصاب. تسمعونني؟ يقول السائل، وهذه فتوى رقم 6290 للجنة الدائمة دراسة سماحة الشيخ العلامة غفر الله ورحمة الشيخ عبد العزيز بن باز وبعضوية الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ بن قعود وابن غليان وفقهم الله. يقول كثير من العلماء قدموا للإسلام والمسلمين كثيرا، أضاءوا لهم الطريق وأحرقوا أنفسهم، ما زالوا يقدمون للمسلمين إلى أن يشاء الله، يعتبرون من الذين حملوا راية لا إله إلا الله، وهم مع هذا كله يحلقون الزقن. مثال على ذلك سيد قطب والغزالي صاحب فقه السيرة، ألا تظنون أنهم لا يعرفون هذه الأحاديث التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من إكفاء اللحية وقصد الشوارب؟ أيعقل أنهم ارتكبوا إثما ومعصية؟ سؤال وجه عليه اللجنة. فكان جواب اللجنة كالتالي: الحمد لله وحده والصلاة والسلام. قلت جواب اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ها؟ إيه؟ ابن آدم خطأ ولو كان عالما بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لأنه ليس بمعصوم. ومن ذكرت من العلماء وأمثاله يعرفون ما ورد من الأحاديث في النهي عن حلق اللحية والأمر بقصد الشوارب، وهم مع ذلك يخالفون تلك النصوص، إما لهوى في النفس أو لتأويل أو لأمور أخرى، وهم على كل حال آثمون عاصون في خلقهم لساهم، مصيبون محسنون فيما قاموا به من نشر العلم ونصر الحق، وبذلك يكونون ممن خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. أقول هذه النظرة الوسط، عدم إلغاء الحق الذي جاء به المقصر، عدم إغفال الخير الذي قام به العاصي، هذه نظرة توازنية في الحكم على الناس وفيما يتعلق به، وكذلك عدم تهوين، عدم تصحيح الخطأ الذي جاء به المحسن ولو كان من كان، فإن الخطأ خطأ. هذا معنى المحبة بالله، الموالاة بالله، هذه المحبة تتبعض، ولا توجد محبة مطلقة إلا لمن كمل إيمانه، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وللصحابة جماعة. وأما ما يقع من المعاصي والذنوب فإننا نبغض هذا الأمر ولا نحبه. وللأسف فإن اليوم الناس لا يردني بفلان محبة الإيمان، فالمؤاخاة الناس على الدنيا، يقول أيوب يعني وغيره، يقول يبلغني موت الرجل من أهل السنة في مغرب الأرض فأحس وكأني فقدت بعض أعضاء. المحبة التي تربط الناس الإسلام، الطاعة، السنة ويخصها، أن يكون الإنسان له ولاء إلى أهل التوحيد، له ولاء إلى أتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعظمونها. بعض الناس ما يكون قلبا يا أخي سبحان الله لأهل التوحيد غيرة ومحبة، ولا يقدر ما عند هؤلاء من حب التوحيد ونصرة السنة والحديث وتعظيم الله ورسوله، لا يلتفت إلا إلى أخطائه. فالغلط، وبعض الناس يعني تكون مؤاخاتها للدنيا، لأن هذا من بلدي، لأن هذا من كذا. بعض الناس سمعته يقول في أحداث فلسطين التي هي هذه الأيام، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا في فلسطين ويستر عليهم ويحفظهم ويرد كيد عدوهم. يقول هؤلاء الفلسطينيون هم باعوا أرضهم يستاهلون، وكأن القضية لفلسطين. قلت يا أخي لا، هل تعلم أن مستقبلك ومستقبل أولادك في فلسطين؟ قال لا، أنا مستقبلي ومستقبل أولادي في أمريكا. قلت غلطان، مستقبلك ومستقبل أولادي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطائفة المنصورة عصابة في أهل الشام، مش إصابة بالمعنى العامي، إصابة بالمعنى جماعة، جماعة في أهل الشام. قلت يا أخي أرض مباركة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيه؟ النبي يقول إن عيسى سينزل هناك، والمسيح يبطل هناك، والملاحم الكبرى هناك، كل واحد أرض الشام، الإسلام مستقبل هناك. لا، هذا ناس على أن المحبة والتعلق ليس لله، للدنيا. ذكاوة اللي يفعل شعارات قومية تنتهي، لأن المحاب في الدنيا يا أخوان تنتهي بموت الناس، أما المحاب في الله فإنها لا تنتهي. قال يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليفة فقد أضلني عن الذكر بعد إن كان، وكان الشيطان الإنسان خذولا. إذن الخليل هذا الذي أحب من دون الله أضل، ظنوا أن هذه الآلهة ستنفعهم يوم القيامة، لكن هذه الدنيا راحت مسرة والآخرة مقبلة. فهذا التوحيد محابهم وأحوالهم متعلقة بالله، رغبة في الله وما عند الله في الدار الآخر. هذه المحبة في الله للمؤمنين. لا يجوز أن يبقى الرجل لأنه ليس من جماعتي، ليس من بلدي، ليس من رسمي، يبعد بصفته، يكال بمكيالين، وهذا المكيال والميزان يكون غير ميزان المحبة في الله، يكون ميزان آخر. لا يجوز هذا خلاف المحبة، هذا خلاف أصل التوحيد. الموحد لا يعرف إلا التوحيد، هو الميزان الذي يزن به الناس. لا يجوز أن يقصى أحد ويقرب أحد من أجل الدنيا. من فعل هذا فإنه قد شابه المشركين في غصة من خطاه. وهذا اليوم للأسف شائع وموجود على مستويات متفرع مختلفة للأمة الإسلامية، بل حتى تستمر حتى إلى بعض خواص. والمحبة الثالثة هي المحبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهته، يتقربون إليها رغبا ورهبا. وإذا أردت أن تتضح لك حقيقة هذه المحبة، تتضح بمشاهدة ما عليه حال المشركين، فتجد من محبة من يعبد القبور ما هو راح من محبة القبر والولي وسدنة القبر والرغب إلى القبر والرهب. سمعت بعض هؤلاء الشيوخ يقول لما سئل وهو أحد المفتين والشيوخ بعض البلد الإسلامية، لما قيل له ولا أنا شريط ست سمعتم، هل طفت بقبر الحسين أو هل قبلت قبر الحسين؟ فقال نعم قبلت بالحدي، سجدت على العتبة، مررت وجهي عند العتبة، هذا بالضخم. لو أستطيع أن أقبل التراب الذي كان يمشي عليه الحسين وأمرغ وجهي عليه لها، شوف التعلق القلبي إلى أي درجة. تجد مثلا لا تتكلم على الشيخ فلان، قد يؤذيه رحم خوف، تعلق القلب. لا تشكر اللحظة ذهبت أعطي لكم بشيء كنت أقرأه قبل أيام من العجائب التي تريد كيف هؤلاء يتعلقون محبة كل. في مصر ظهرت ظاهرة عجيبة في كتاب اسمه رسائل الإمام الشافعي. غير الرسالة. هذه الرسائل إخوان هي ظاهرة حصلت في مصر، ترسل بالبريد إلى ضريح الإمام الشافعي، يكتب على الرسالة من الخارج إلى ضريح الإمام الشافعي ثم الشارع وعنوان المسجد. فإذا فيها سائل بريد إلى ضريح تعطى لسدرة القرن. هذا أحد إخواننا استطاع بطريقة أخرى يحصل على هذه الرسائل، ها؟ وأخرجها في كتاب. تقول تحت هذه الرسالة: صاحب الكرامة والمجد العزيز، صاحب المنصب العالي، قابل شكوى كل مظلوم، وأنت من رجال الله الصالحين، باسمك ومقامك العالي، الاسم المفضل الشيخ الإمام الشافعي صاحب المقام المفضل، ناديتك في أعز ضيق وكرب بخلاص شخصي، وأنت الوكيل المتصرف، ورفعت شكواي لصاحب الموكب العظيم والوجه السمح للحكم بين أمي وأبيه، وأنا رفعت مظلمتي للمنصب العالي ورب العرش العزيز القادر على العباد، ووكلت الشيخ الإمام الشافعي بخلاص حقي في جميع من اهتدى علي وهدم منزلي، وأنا لم أعرف أي شخص، وأنت المتصرف حتى تعرف. وانظر إلى الرسالة الأخرى التي جاء فيها كما شرعت بين والدك ووالدتك أن تشرع بيني وبين فلانة بنت فلان مستثيرة فيه تخلص من حقي وذنبي يا إمام يا سهل، مستثيرة فيه أن تشرع بيني وبين من قال علي الكلام به وأشتأب علي، والله أعلم ورسوله وأنت، وحسبي الله وأنت الوكيل.
وأنت
الوكيل؟ إيه؟
يعني هذا قلبك حسبي الله ونعم الوكيل.
هذا الرجل جاء بأمثلة كتاب هذا عجيب الحقيقة، كانت بالنسبة لي يعني النماذج بين الجيران، بس هذا النموذجين أعطيني إياه وما بقي فهو أعظم وأفضل. هذا التقدم أنا قصدي به أن هذا التقدم والذهاب إلى القبور، لو رأى أحدكم كيف توقد الشموع على القبور، توقد الشموع بكل رغب بكل رحب وبكل أذن، يأتي المريد فيقع يسقط في السجادة عند عتبة القبر ويضع الشمع ويولعه وبكل سكون، هذا رعب، هذا التعبد للميت. إذا لم تكن هذه العبادة فما هي العبادة؟ والله إن أحدهم لا يدخل في الصلاة بمثل ما يدخل على القبر، بل إن يذهب ويتصدق وينذر ويطوف ويرجو ويخاف. وأذكر أني مرة كنت في مسجد من المساجد فتلست أستريح، وكان في مسجد أنا مسجد قبر، وكانت بكيحة متوجهة إلى القبر، فأنكر علي أحدهم، فقمت طلعت حيلة فرجعت ردت إلى القبلة، إن هذا قاب وجه القبلة، ثم سكت فقلت ألا ترى أني الآن أعظم سوء وأسوء أدب؟ قال لي ماذا؟ قلت أنا نودت أرجع إلى القبلة. قلت أنه سألنا عند أن يعني أن أودي قدمي إلى القبر أعظم من توجيه إلى القبلة. فقال لي بالحرف واحد، قال إن شاب مثلك في سنة من السنوات هكذا استحضر بهذا القبر ووضع قدمه فما استطاع ان يقف على قدمه. يخوفني بمثل هذه الخرافة. او قد تكون حفرت من مس الشيطان ليفتن عباد الله. لان هذا لا يدل على صحة هذا الامر. لان احنا عندنا نصوص من الكتاب والسنة. اذا ما يكون في قلوب هؤلاء من محبة ترهيب وترهيب للقبور وعابديها واضح، ولا تظنوا أني أتكلم عن شيء قليل في أمة محمد. تعرفون أن في هذه الأمة اليوم أكثر من 100,000 قبر يزار، 100 مشهد ووثن يعبد من دون الله، هذا غير الأشياء التي لا تعد، بقرابة 100,000 في العالم الإسلامي من القبور التي بنيت عليها مساجد وأبرشة وضعت بعد صلاجات النزول مسجلة رسميا في الدول حتى توجد وزارة تسمى وزارة الأوقاف والمساجد والنذور، يعني نذور القبور. بل أحد القبور في مصر ميزانية هذا القبر تعدل ثلث ميزانية الدولة. المال اللي يجمع عنده يعادل ثلث ميزانية الدولة. كما ذكر بعض من كتب في إحصائيات به، المراد ان المحبة مع الله محبة اشبه ثالث من محبة المشركين لأصنام. الله يوم ان يحب مع الله غيره. هذه المحبة مع الله تنقسم الى قسمين. اذا كانت محبة على الوجه الذي قلت لك فانها محبة تكون شركا اكبر، تكون محبة شركا اكبر. واما اذا كانت المحبة دون ذلك انما تستوجب ترك مأمور او فعل محذور، ترك المحرم او تترك واجب ارضاء لأحد البشر، طاعة له تكاسلا طمعا في دنيا خوف من دنيا. ها، لان هذه شرك من اصغر، لان هذه من صور ماذا؟ الشرك الاصغر. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. وهذه الان تكمل اصلا فيه من جعل النذ على وجهه والشرك الاكبر اصلا، وان كان الاصل في الايه انها متعلقه به اهل الشرك الاكبر ونزلت فيه كحب الله. اختلف السلف من المفسرين في بيان معنى هذه الايه على قوله. القول الأول، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. بمعنى يحب المشركون الأنداد كحبهم لله، يعني يتخذون من دون الأنداد يحبونهم كحب الله. إذن المشركين ماذا؟ جمعوا بين محبة الله ومحبة غيره. واضح يا اخواني؟ معتميعا؟ إذن هم يحبونهم كحب الله، يعني أنهم يحبون الله ويحبون غير الله معه. لا كما يقول القبوريين وغيرهم من أهل الشبه يقولون هؤلاء المشركين كانوا يحبون غير الله فقط. نقول لا، هم كانوا يحبون الله ويحبون غيره. مثل تحبون الله دعوة وتحبون معه قبر فلان وقبر فلان محبة عبادة، أو تحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة عبادة، تصرفون العبادة إليه، تصرفون الرغبة والرهب إليه والطلب إليه، هذا كله كفر بالله، شرك بالله. إذا الفهم الأول أو التفسير الأول للسلف هو الأظهر والأكثر، يعني يحبون من دون الله أندادا كما يحبون الله، سووا بين محبة الله ومحبة غيره. هذه التسبيحات لا يلزم منها أن تكون تسبيحة على وجه التمام، بل يكفي فيها مجرد التسبيحة على وجه الاشتراك. والمعنى الثاني، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحب المشركون الأنداد كحب المؤمنين لله. واضح؟ الكاف كحب الله هنا للمساواة، والذي يؤيد المعنى الأول قول الله تعالى في آية الشعراء، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وينكم نمتم ولا ايه؟
لا، في بعض الاخوة تركوا
فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. تسووهم برب العالمين. لماذا يا اخواني؟ بالمحبة، ولم يسووهم بالله في الخلق والرزق والملك كما هو معلوم ومتقرر. وأما الآية واضحة التي بعدها قل إن كان آباؤكم، لأن محبة الله يجب أن تكون فوق كل شيء. فتقديم محبة أولي الله على محبة الله كبيرة، والله توعد صاحبه وحكم على فاعله بالفسق والضلال، بالفسق والضلال، وهو وجه من السر في عرفه. والفريدة بالعبادة بيناها لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان. في رواية لا يجوز أحد حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة من نتاج كمال الإيمان، لأن الإيمان له حلاوة، كلما قوي الإيمان قويت الحلاوة وظهر أثرها ولذتها التي تكون في الروح والقلب. فإنما تنال ولاية الله، ولاية يعني محبة، وولاية ملك وإمارة، انتبه، ولاية يعني الملك والإمارة، ولاية يعني المحبة والنصر. قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق، يعني هناك المحبة لله الحق. يعني في هذه الكلمة إن شاء الله كفاية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى محبته وإلى فعل ما يرضيه ولاجتناب ما يسخطه، وأن يرزقنا حبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، وأن أسأل لها التسبيحات الأخرى لكن إن شاء الله ما ذكرناه هنا هو الكفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
بس سؤال سريع، هل يعني يصح أن يقال
المبتدع
أعظم خطر على هذه الأمة من
اليهود والنصارى؟ لا، ما يقال أنهم أعظم خطر على هذه الأمة من اليهود والنصارى، لكنهم قد يكونوا أخطر من وجه، وهو أن اليهود والنصراني معلوم أنه يهود ونصراني، والمبتدع منتشر بين الصفوف متربس إلى بوسوس هذا مقصود، هذا الإطلاق غير صحيح. لا، الآن أصبح بعض الناس عنده فعلا اليهود والنصارى أعظم أخف من المبتدع، وهذا من طراء البدع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال: يقاتلون أهل الإيمان ويتركون إيش؟ عباد الصلبان أو أهل الصلبان الأوثان. معلوم قصة الخوارج لما جاءهم النصارى أو بعض الناس جاءوا النصارى، فجعلهم يذهبون، ولما جاء ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلبوه وقتلوه، قال: يعني ألا تحفظون حقي وكل النصارى يذهبون؟ فقال: نعم النصارى. قال الله فيهم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وأما أنت فأنت مرتد. أنت ممن يوالي علي رضي الله عنه ولا يكفئه إلى أن تكفر، فقتلوا شخصي وقرأت. جعلوا هذا الموحد أعظم، هو في إهله إسلام أعظم من المشرك، هذا انتكاف. بعضهم يقول أعوذ بالله، يقول عن المشركين، يقول مثلا عن أحد المشركين، يقول هذا رجل فاضل ويحسن الظن به، ثم يأتي لبعض المسلمين والدعاة ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يقول أن هذا أخطر الأمة من اليهود والنصارى. هذا فهم وغلو. هذه هذه المقالات ما جاءت كتاب الله ورسولة رسوله. أخي اقرأ القرآن من أول إلى آخر، هل تجد فيه شيء أشد على الأمة من هؤلاء اليهود والنصارى؟ تأملوا معي، أول سورة في القرآن ما هي؟ ها؟ كل ما في واحد زقي ولا فيه؟ من الثاني؟
هنا
قاسم هنا عندنا قاسم. أقول الفاتح كما ذكره
ورب
عليه إيه غير مغضوب عليه. أول سورة في القرآن، أول سورة في القرآن سورة ثاني سورة البقرة، تكلمت عن أي عدو من أعداء الإسلام؟
يهود.
وثاني سورة عن أي عدو من أعداء الإسلام؟ لا عن النصارى بالتحديد. وثالث سورة في القرآن تكلمت عن أي عدو من أعداء الإسلام؟ لا عن المنافقين هم النساء. لا النساء أول سورة عن اليهود، ثاني سورة عن ثالث سورة عن المنافقين. حركة اليهود والنصارى اليوم خطورة كبيرة على الإسلام والمسلم ولو ابتدأ أيضا، لكن ما ينبغي أن يكبر أكثر من حجم. نسأل الله السلامة.
كما كان السؤال في عنوان المحبة عند ذكر في محبة مشتركة ومحبة مختصة، ما المقصود من هذا المحبة
المشتركة؟ تركة طبيعية مختصة هي العبادة.
ويوجد الاشتراك يعني اشتراك في شو؟
اشتراك الناس كلهم يشتركون بها تبدأ تشترك.
أما المختصة فهي فقط من
عبادة اللي يقوم في عبادة والعبادة الشركية والعبادة يعني ذا يعني أخص من مطلق المعنى.